المقطع الثالث من تسجيل عين الذكرى في أسرار النشأة الأولى والنشأة الأخرى. والشك فيما موجبات الجزم به لم تتوفر من صفات المنتبه وموجبات الجزم حيث تحصل، فالشك ثم بله أو خبل. ليس يستقر في الأذهان شيء لم تميز ضحوة من العشي. والشك في العقائد الجازمة سفسطة في منتهى السقامة، ولا دليل عند من قد ألحدوا، فبعضهم قد أيقنوا وجحدوا، وبعضهم للجاحدين قلدا أو عاش مهر نعم ترعى سدى، أو أنزل العباد منزل الإله، أو أله العدم أو محض هواه، مع أنه يقر أن المستحيل أن يصنع الميت والمعدوم ذيل. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وحقيقة الكفر وهو إنكار هذه القواطع واليقينيات والبديهيات أنه جهل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وجحود، وشحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وتلبيس للحقائق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وتقليد أعمى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. واختلاق للشبهات كرغض الإيمان بما لا تدركه الحواس، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلا يؤمن الكافر إيمانا جازما بالعقل والهواء والألم واللذة والجاذبية والأمواج الصوتية، وهو لا يرى إلا آثار ذلك. والبصر الذي لا يتحمل النظر إلى الشمس أيتحمل رؤية الباري ونوره الذي يدك الجبال. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وهل يكون بعد المشاهدة وكشف الغطاء معنى للابتلاء والاختبار؟ أولم يصدق الكفار الأطباء والخبراء أولم يصدق الكفار الأطباء والخبراء والأساتذة في أمور لم يشاهدوها لثقتهم بهم؟ فلا يكون الأنبياء المؤيدون بالمعجزات أولى بالتصديق؟ لقد أقام الله الدلائل الكافية في مخلوقاته وخلق السمع والبصر والفؤاد لمعرفة الدلائل، فقامت الحجة واضمحلت الشبهة. وهذا الإله العظيم الذي أيقنا وجوده واتصافه بصفات الكمال المطلق واستحالة أي نوع من أنواع النقص عليه، والذي رأينا أنه ما من صفحة من صفحات الوجود وما من جزء من أجزاء الكون إلا وفيه الدليل اليقيني الكافي عليه وعلى صفاته، أراد لعباده الخير والنفع والمصلحة والسعادة. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأشهد الخلق على ربوبيته في عالم الذر. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وركب في الفطرة الشعور القوي بخالقيته، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وزوده بالطرق البانية لليقين بوجوده المطلق وعلمه الشامل وحياته الأزلية الأبدية وإرادته المطلقة وقدرته التي لا يعجزها شيء وحكمته البالغة وبعث الأنبياء لبيان منهج سعادته. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأيدهم بالمعجزات القاضية بألوهيته، إلا أنه لم يرتب السعادة في الدنيا والآخرة على مجرد العلم بهذه الحقائق، بل لا تنال السعادة في دور الحياة إلا بالاعتراف بهذه الحقائق ظاهرا وباطنا، عقيدة وسلوكا، قلبا وقالبا، فكرا وتصرفا، قصدا وصورة، قولا وفعلا، أصلا وفرعا، وبالطريقة التي أراد الشرع من انقياد وخضوع وتعظيم لله ورضا وتسليم لشرعه وحب لأوامره وخوف ونفور من نواهيه وعبودية له في كل شيء وتحاكم عليه في كل سبيل. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأخرج النووي في الأربعين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد جيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالله الذي من بنعمة الإيشاد والإمداد وأسباب الهداية والتوفيق لها لا يدخل عبده في رحمته الدائمة وجنته الدنيوية والأخروية إلا إذا اعترف بذلك اعترافا كاملا يناسب كمال النعمة وشاملا يناسب شمولها وعميقا يناسب عمقها ودائما يناسب دوامها وبكل ذرة من كيانه الذي أسبغ الله عليه هذه النعم. ومن مظاهر فضل الله العام الكامل على العباد أنه شرع هذا الاعتراف وجعل صيغته على وجه تتم به النعم على العبد ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا، ذلك أن الله رتب على مجرد وقوع الذنب مضرة وشؤما، فجعل المفاسد والمضار مرتبطة بالذنوب ارتباط المسبب بالسبب، علاوة على العقوبة الوضعية التي وضعها الشارع لكل ذنب والتي لا يعلم العبد قدرها في الآخرة ولا يعلم ضررها في الدنيا ولا من أين تأتيه، وإن علم وضعها وأثرها أحيانا فمن مشمولاتها فترة في الوجه ومن مشمولاتها قترة في الوجه وظلمة في القلب وسقم في البدن وضيق في الرزق وحطة في القلوب وخذلان في التصرف ودركة في النعم. ويعكس الأمر في المسائل كلها بالنسبة للحسنة إذ تورث وضاءة في الوجه ونورا في القلب وصحة في البدن وسعة في الرزق ورفعة في القلوب وتوفيقا في التصرف ودرجة في الجنة. السعادة والنفع يترتبان على الحسنة كترتب الري على الشرب، ذلك أن الوحي جاء لحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، وكل ذنب يعود عليها جميعا بالنقص والإفساد، وكل طاعة تعود عليها جميعا بالحفظ والنماء. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي حديث ابن مسعود عند الشيخين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الشيخ محمد باب بن أمين في نقلته مصححات الإيمان: فليس الإيمان الذي تنال به سعادة الدنيا والآخرة مجرد معرفة وجود الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد معرفة ذهنية لعقيدة المؤمنين، ولا مجرد إعلان الإيمان باللسان، ولا مجرد قيام الإنسان بأعمال وشعائر يقوم بها المؤمنون. الإنسان قد يدرك معنى الجوع والعطش وهو خال عنهما، ويفهم معنى الحب والشوق وليس من أهلهما، قد يعرف لأحد فضل أدب وخلق ولا يشعر نحوه بعاطفة ولاء. الأفكار والمبادئ التي تلاحظها النفس كأنها غريبة عنها أو تخزنها وتدخرها، ولكنها لا تبلغ إلى قرارتها ولا تهضمها ولا تتمثلها، ليست من الإيمان في شيء. فالإيمان معرفة جازمة تبلغ أغوار النفس وتحيط بجوانبها، يصحبها إذعان قلبي وانقياد إرادي يظهر في الخضوع والطاعة والرضا والتسليم، وتتبعها حرارة وجدانية تبعث على العمل بمقتضيات العقيدة والجهاد في سبيلها بالمال والنفس، فيصبح الإيمان عنصرا من عناصر حياة النفس، فتصبح النفس بسبب تشربها لحقيقة الإيمان الكبرى قوة دافعة فعالة لا يقف في سبيلها شيء من الكون، بل تستهين بكل الصعاب في سبيل هدفها وهو رضوان الله، وتجاهد جهادا لا يفتر كل ما يزاحم الإيمان من عقيدة وتربية وأخلاق وأغراض وأهواء وكل ما ينافس ألوهية الله من آلهة في الأنفس والآفاق إلى يوم الدين. ويقول الدكتور محمد عبد الله دراز: قال أهل السنة والجماعة وهم جمهور الأمة وجميع الصحابة وكافة الأئمة: المطلوب من المكلف أمر مركب من قول واعتقاد وعمل، لكن أجزاءها المركب ليست داخلة بنسب متساوية في تركيبه. فكما أن الإنسان مركب من جسم حيواني مادي وروح ناطق مفكر، والجسم مركب من أجهزة وأعضاء تتفاوت حاجة المجموع إليها، فمنها ما هو عضو رئيس تنحل البنية وتذهب الحياة بفقده كالقلب والرأس، ومنها ما هو عضو نافع تنقص المرافق بنقصه كاليد والرجل، ومنها ما هو زينة مكمل للجمال والتناسق كالشعر والظفر. فكذلك أجزاء الإيمان. فأما الجزء الأول وهو الجزء الذي لا غنى عنه بحال، وأن عدمت حقيقة الإيمان وحقت على فاقده كلمة الهوان والخلود المؤبد في النيران، هو الاعتقاد، وأعني به العلم الجازم بكل ما ثبت بالضرورة أنه جاء من عند الله على لسان رسوله. وليس ذلك فقط، بل لا بد مع اليقين الجازم الذي هو حكم عقلي من أمر آخر قلبي، وهو الرضا والارتياح النفساني لهذه العقيدة، بحيث تكون طبق هواه وميله وعاطفته. فإذا تحقق هذا الجزء الأول فقد وجد أساس الإيمان، وكتب لصاحبه عند الله صك النجاة من الخلود المؤبد في النار إذا مات على ذلك، ولو لم يتحقق معه سائر الأجزاء. والجزء الثاني إعلان هذه العقيدة بالقول أو غيره من الدوال الظاهرة كالصلاة ونحوها، ما يؤدي معنى الاعتراف بالدين الصحيح. وهذا الجزء لا يدخل عند الله في حساب أصل الإيمان، وإنما هو فريضة عملية كسائر الفرائض الفرعية شرعه الله يكون وسيلة لحفظ النظام الدنيوي، فبه يتعارف المؤمنون ويتناصرون ويتصاهرون ويتبادلون التكريم في الحياة والممات، وليكون حماية لصاحبه وعصمة لدمه ولماله، لا لسبب آخر يقرره الدين في عقوباته وأحكامه التأديبية. فتارك هذا الجزء هو عند الله كتارك كل فرض من فروع الدين، أعني أنه أثم إن تركه مستطيعا بلا عذر، وإلا فلا. قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فمدحه بالإيمان مع هذا الكتمان. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم، هذا الجزء يعد عندنا من أصول الدين، لأننا لا نحكم إلا بالظواهر، والله ولا اطلاع لنا على ما في قلوب الناس إلا عن طريق هذا الاعتراف الظاهري الذي يعد ترجمة عن العقيدة يدل دلالة ظنية على حصولها. والجزء الثالث العمل بكل ما أمر الله به من فريضة ونافلة، والانتهاء عما ينهى عنه من حرام وشبهة في سره وعلانيته بقلبه وجارحته. وهذا الجزء تتفاوت مراتبه تفاوتا كبيرا، فمن وفاه بجملته واتقى الله حق تقاته بقدر الطاقة البشرية كان من السابقين المقربين. ومن أدى الفرائض واجتنب الكبائر ولكنه قارف شيئا من الصغائر أو قصر في النوافل، كفر الله عنه ما ألم به من سيئة، وأدخله الجنة على قدر درجته في العمل بغير سابقة عذاب. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن ترك فريضة أو فعل كبيرة وتدارك أمره بالتوبة قبل أن يحضره الموت، كان حقا على الله أن يتوب عليه ويدخله الجنة بغير عذاب. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ومن أصر على ما فعل حتى مات على ذلك لم يكن حقا على الله أن يتوب عليه. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. بل يبقى الفصل في عقوبته مفوضا إلى مشيئة الله، فإن شاء عفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه إلى الجنة ولو بعد حين. فالإنسان إذا صادف مثيرا منبها من البيئة حيا كان أو جمادا مقصودا كان أو غير مقصود فالإنسان إذا صادف مثيرا من البيئة حيا كان أو جمادا مقصودا كان أو غير مقصود تنبه أو تذكر أو استيقظ ثم قاده التذكر إلى التفكر فيما شد انتباهه وإذا مارس طرق التفكير الصحيحة وسلك إلى المعلوم من طرق اليقين حصل له العلم اليقيني فإذا أذعن القلب لذلك العلم ولامسه وانفتح له بواسطة تكرر محسوساته على حواسه إن كان محسوسا وبواسطة كثرة الحديث في جزئياته إن كان معقولا تحول ذلك العلم إلى حال من الحب للمعلوم إن كان نافعا مأمورا به وإلى حال من البغض للمعلوم إن كان ضارا منهيا عنه ثم يحمله حال الميل والحب على العمل بالمعلوم ويحمله حال النهور والبغض على الابتعاد عنه وتركه تذكر تفكر علم فحال فعمل بما يحب ذو الجلال وبالجملة فالله تبارك وتعالى ربط سعادة الإنسان بطاعته وشقاءه بمعصيته قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وبين له طريق الخير والشر قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وزوده بأدوات المعرفة ومن عليه بما يقيم به التكليف في يسر وقناعة وبساطة وسهل عليه الوصول إلى معرفته ونصب الأدلة اليقينية على ذلك وأقام الفطرة عليه وبعث به الأنبياء وأيدهم بمعجزات توجب اليقين بصدقهم وربط الحق والنفع والحسن والخير باتباعهم وربط الباطل والضر والقبح والشر بالتنكيب عن منهجهم قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وجعل السعادة أو المصلحة وهي اللذة الروحية والعقلية والجسمية العاجلة والآجلة في امتثال أوامر الوحي قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته في إهمال أوامر الوحي وارتكاب نواهيه قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إن وفي حديث مسلم في حديث أنس عند مسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته وجعل الشقاء والمفسدة وهي الألم الروحي والعقلي والجسمي في إهمال أوامر الوحي وارتكاب نواهيه قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فقد جعل الله اطمئنان الإنسان وراحته ورقيه وجماله وانتظام شؤونه وتيسير مصالحه وانتفاعه بمواهبه وملكاته وقواه الظاهرة والباطنة متوقفا على معرفة الله وحبه وطاعته وتعظيمه والخضوع له والانقياد التام لأوامره قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقد حصر الله وظيفة دار الحياة الثانية في العبادة، فلا يخرج عنها نوم ولا راحة ولا بيع ولا شراء ولا أكل ولا شرب ولا حركة ولا سكون ولا نية ولا عمل ولا قول ولا فعل ولا معاملة ولا متاركة ولا نظام ولا قانون ولا عبادة ولا عادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجعلها الله تعالى دار امتحان وابتلاء تنتهي مدته وتسحب أوراقه بظهور بوادر الساعة الصغرى الموت. ففي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عند الترمذي وحسنه: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو بوادر الساعة الكبرى الفناء العام. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. بوادر أو أشراط أو علامات الساعة الكبرى.